إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تكلمنا في حديث سابق عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي هذا اليوم بإذن الله جل وعلا نتحدث عن حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء، فلها نصفه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فدعا به. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له قال: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: أملكتكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية. قلت: حديث أبي داود فيه عسل بن سفيان ضعيف. ففي الحديث المتفق عليه من الأحكام ما يأتي: أولا، عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح الذي ترجى بركته. وفيه ثانيا، هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به بخلاف غيره، فلا بد في زواجه من صداق وولي. وفي الحديث نظر الرجل لمن يريد خطبتها كما قال بعض الشافعية، وليس في الحديث دلالة على ذلك، لأنه ليس في الحديث أن ذلك مع كشفها لوجهها، وتصعيد النظر ممكن مع احتجابها في جميع جسدها. وفي الحديث أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم تلح المرأة عليه مع عظم رغبتها، وحيث قال الرجل: إن لم يكن لك بها حاجة. وفي الحديث قلة ذات اليد للصحابة في عهد النبوة. وفي الحديث أن الهبة لا تتم إلا بالقبول. وفي الحديث جواز الخطبة على الخطبة إذا أذن الخاطب الأول أو أظهر عدم الرغبة. وفي الحديث ولاية الإمام للمرأة التي لا ولي لها. وفي الحديث اشتراط الصداق للنكاح. وفي الحديث جواز الحلف بدون استحلاف كما فعل الرجل ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الحلف على ما يظن الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد يمينه بأن لا شيء لديه أمره بالذهاب لأهله لعله يجد شيئا. وفي الحديث منع الإنسان من إخراج ما لا بد له منه عن ملكه كما في الإزار. وفي الحديث عدم قبول دعوى الإيسار بمجردها. واستدل بالحديث على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن كما قال مالك والشافعي، وتقدم البحث فيه. وفي الحديث عقد النكاح بلفظ الهبة. قال الشافعي وأحمد: لا ينعقد عقد النكاح إلا بلفظ التزويج والنكاح فقط. وقال مالك: ينعقد بكل لفظ يدل على معناه إذا قرن بذكر الصداق. وقال أبو حنيفة: ينعقد عقد الزواج بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد. وأجاب الأولون بأن حديث الباب حديث واحد، وقد ورد بألفاظ متعددة، والحادثة الواحدة لا تقع إلا بلفظ واحد، فحينئذ يكون غيره من الألفاظ مرويا بالمعنى. وأجيب بأن الرواة من أهل اللغة، فالألفاظ عندهم مترادفة، ولأنه لا يوجد دليل على قصر النكاح بلفظ معين. واستدل بالحديث على أن الفصل بين الإيجاب والقبول لا يضر إن لم يكن بقصد الإضراب على الأول وإلغائه. وفي الحديث تصديق دعوى المرأة ألا ولي لها، والاحتياط في ذلك مناسب. وفي الحديث صحة عقد الزواج وإن لم يتقدمه خطبة النكاح، وفيه عدم وجوب الخطبة التي وردت في حديث ابن مسعود. وفي الحديث عدم اعتبار الكفاءة في المال. وفي الحديث جواز زواج الفقير إذا علم بحاله. وسدل الحنفية بحديث الباب على عدم وجوب الولي في النكاح، وأجاب الجمهور بأن الإمام ولي لها، ولذا لم تعقد النكاح بنفسها. وفي الحديث نظر الإمام في مصالح الرعية وتفقده لأحوالهم ولأموالهم، وفيه المراجعة في الصداق. وفي الحديث أنه لا يجب على المسلم تزويج الفقير المحتاج. وفي الحديث جواز طلب المهر في النكاح وتعجيله وتسميته. وفي الحديث ذكر الصداق في العقد. وفي الحديث جواز العقد على الحائض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها. وفي الحديث جواز كون المهر قليلا بدون حد. قال أبو حنيفة: أقل المهر 10 دراهم. وقال مالك: أقله ربع دينار أو 3 دراهم. والجمهور على أنه يجوز أن يكون المهر قليلا أقل من ذلك المقدار، ولعل قولهم أقرب لحديث الباب. وفي الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد، وبه قال الجمهور. وفي الحديث جواز كون تعليم القرآن صداقا كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. واشترط الجمهور لذلك تقديرها بحد كسورة أو جزء أو بزمن. وفي الحديث جواز جعل المهر منفعة، وبه قال الشافعي ومنعه أبو حنيفة، وقال أحمد بكراهته. وفي رواية عن مالك: يفسخ النكاح ما لم يدخل بها. وفي الحديث أن الصداقة يخرج من مال الزوج. وفي الحديث عظم منزلة القرآن وعظم منزلة حفظه وحافظه وتعظيم شأن حفظة كتاب الله. وفي الحديث تخصيص العموم بالقرينة، فقوله عندك شيء عام خص بما له قيمة، إذ لا يعدم التراب والنوى والحصى ونحوها. وفي الحديث جواز خطبة الأدنى من الأعلى. وسدل بالحديث على انتفاع الزوج بمال زوجته بدلالة أنه جعل الإزار صداقا وقد تلبسه ويلبسه. قال المؤلف: عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. قلت: وصححه ابن حبان والضياء. وفي إسناده عبد الله بن الأسود القرشي. انفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب. قال أبو حاتم عنه: شيخ لا أعلم روى عنه غير عبد الله بن وهب، لكن قال الدارقطني: مصري لا بأس به. قلت: ولحديثه شواهد، فالحديث حسن، ففي الحديث مشروعية إعلان النكاح. قال مالك: إعلانه إشهاره بحيث يعرفه قرابتها وجيرانها. فقال مالك بأن الإعلان شرط في صحة النكاح، وقال الجمهور: يكفي شهادة 2، وقول مالك أقوى. وبذلك فإن زواج ما يسمى بالمسيار إن تواصوا بكتمانه لم يحل على الصحيح، بخلاف ما لو كان معلنا يعلمه قرابتها وجيرانها. وفي حديث محمد بن مسلمة أن إعلان النكاح بالدف مشروع، وأما إعلانه ببقية المعازف فحرام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونسأله أن يزوج الأيام وغير المتزوجين من شباب المسلمين هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.